السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وقرة عيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. المرشح لطرح السؤال الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدي. تفضل. من خلال مفهوم العمل الروحي الإسلامي، بأن المرشد الكامل رضي الله عنكم وعنهم أجمعين الذي بلغ رتبة الإرشاد الروحي قد تزكت نفسه الشريفة كاملة، ولكن حضرتكم الكريمة ذكرتم في مقطعين، الأول عن سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، بأنه بلغ عنده أحد السالكين رتبة الإرشاد، لكنه حصل له ما حصل فرجع كسالك في أول سلوكه، ثم ذكرتم ما حصل لحضرتكم في صلاة الضحى، فكيف نفهم الأمرين؟ جزاكم الله خير سيدي.
آمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يبلغ الإنسان المسلم السائر إلى الله سبحانه وتعالى مرتبة الإرشاد إلا بعد أن تتزكى نفسه من شرورها وسمومها. لكن كلمة كاملة الحقيقة، يعني تزكية كاملة، لا أظن يعني الإنسان يوفق في هذا. ولا أدري، كنت أنا قلت هذا الكلام فأعتذر إليكم وأتحفظ منها، أنه تزكت نفسه تزكية كاملة، لأن هذا يعني أنه خرج من دائرة التكليف و دخل إلى يعني مستوى ملائكي، خرج من الإنسانية إلى الملائكية، وهذا لا أظن يقول به أحد. يعني إذا قلنا إن هذا المسلم الذي بلغ درجة الإرشاد تزكت نفسه 100%، بمعنى أنه لم تقع عنده أي توجه نفسي، أي دوافع نفسية، فهذا الحقيقة يعني خادمكم يتحفظ على هذا الكلام. لا أذكر أنني قلت هذا القول، أن المرشد، نعم أنتم تقولون، السائل الكريم يقول أنه فهم، يعني هو فهم أن المرشد معناه هو الذي تزكت نفسه تزكية كاملة. نقول تزكت نفسه غالبا وبمراتب عالية جدا، ولكن كاملة يعني الحقيقة هاي بالنسبة لخادمكم، لا أدري، أنا أتكلم عن نفسي لم أفهم هذا الفهم من وصف المرشد. المرشد مسلم موصول بالصلاة والتسليم بالإجازتين، الإجازة العلمية والإجازة الروحية. الله عز وجل جعل فيه بركة وجعل له تأثيرا ووفقه سبحانه وتعالى بالقرب منه، ورقاه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أولا، ثم بتقواه، هو العبد هذا بتقواه وقربه سبحانه وتعالى من مولاه ومجاهدته نفسه، الله عز وجل قربه حتى نال يعني هذا الشرف العظيم وتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. أما الآتي وأقول أنه تزكت نفسه تزكية كاملة، يعني نهائيا أي وسوسة نفسية لم تبقى عنده، فالحقيقة هذا كلام أتحفظ عليه، لأن هذا يعاد أحكام الشرع. إنسان في القرآن الكريم، إحنا مصدرنا القرآن الكريم، القرآن الكريم هو المصدر لكلها حتى من ضمنها السنة النبوية الشريفة. فلولا القرآن الكريم لما ثبتت الحجة للسنة النبوية. القرآن الكريم هو الذي أرشدنا بأن السنة النبوية مصدر مصادر الشرع، وهذا واضح من نصوص كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فطاعة الرسول أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة، طاعة لله عز وجل. إذن هنا ثبتت شرعية المصدر الثاني، هذا نص واضح وجلي في القرآن الكريم. وطبعا هنالك نصوص، لأن احنا مو موضوعنا الآن هذا، لكن هذا استطراد لأجل أن نعلم أننا لا نوصي إلا بما أرشد إليه الوحي الشريف، بما أرشد إليه الوحي الشريف، وأصل الوحي في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تثبت بقية مصادر الشرع الشريف. فإذا قلنا أن المرشد تزكت نفسه بمعنى صار ملائكة، ما بقت عند نفس نهائيا، حقيقة هذا قول لا يقول به أحد ولا أقول به أنا، ومن قال بهذا القول أظن يعني جانب الصواب وابتعد. نعم تتزكى نفسه، وربما يصل في بعض اللحظات الأنس والقرب والتقوى لله تبارك وتعالى إلى أنه نفسه لا تحدثه بأي شيء، ولكن طالما الإنسان هو في دار الابتلاء فمهما بلغ، مهما بلغ من المراتب العالية وتدرج حتى في مرتبة الإحسان، يعني هي الدرجات، يعني حتى نقرب بمثال، يعني واحد مثلا كان موظفا في دائرة ثم بعد ذلك نقل إلى ديوان الرئاسة. ديوان الرئاسة مو مثل بقية الدوائر، لكن هل الموظفون في ديوان الرئاسة كلهم بدرجة واحدة؟ طبعا لا. فحتى الفلاح اللي في ديوان الرئاسة أيضا يأتي يقول والله أنا أعمل في ديوان الرئاسة، وهو صادق، لكن هو فلاح. ومدير مكتب رئيس الدولة هم يقول والله أنا أعمل في ديوان الرئاسة أو في الديوان الملكي إذا كان حكم ملكي. من قال أن المرشد أصبح يعني غير مكلف باعتبار ما عنده نفس فما مكلف بيفعل ولا تفعل، أو من قل هذا الكلام، وإنما نقول أنه هو تزكت نفسه 100% وبقي في دائرة التكليف لكن هو معصوم، أيضا هذا كلام غير صحيح. العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. والقرآن الكريم حينما تحدث عن المتقين وهم في أعلى درجات التقوى لم يبرئهم من أن يحدث لهم من الابتلاء ما يحدث لغيرهم، ولكن طبعا بنسب متفاوتة وبأوصاف ونتائج متفاوتة. فنقرأ في القرآن الكريم: بسم الله السميع الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. فواضح من الآية أن الطائف يمسوا، فهم ما يعني ما وصلوا إلى درجة أنه ما يسببهم الطائف، إذا مسهم أثبت أنه مسهم طائف من الشيطان. لكن وين النتيجة؟ هل ساروا مع هذا المس؟ هل انساقوا معه؟ لا، تذكروا فإذا هم مبصرون، مبصرون طريقهم في كيفية النجاة من آثار هذا المس ومن الكيفيات التوبة النصوح مباشرة إذا تذكر أوضح بعد في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. زين شنو أوصافكم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا هم في درجة الإحسان بهذه الأوصاف، يعني هذا تقي بلغ مرتبة الإحسان، لأن الآية ذيلت بالمحسنين، ما قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين المسلمين، قال يحب المحسنين. فإذا هم في مرتبة الإحسان، تقي بلغ مرتبة الإحسان، هل يكون معصوما لا يحصل منه إثم؟ لا، قد يحصل، ولكن الحصول هذا ضئيل قليل، وسرعان ما يدفعه هذا القليل إلى الوقوف في باب الجليل سبحانه وتعالى والاعتذار إليه والاستغفار والانكسار والتذلل لذلك بعده. والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هم في مقام الإحسان لكن عندهم ذنب، لكن هل ذنوبهم مثل بقية ذنوب العالمين؟ لا، يعني تختلف في الأوصاف وتختلف في الدوافع وتختلف الفرق بين وبين المعصوم. المعصوم لا يحدث له هذا بينما هم يحصل لهم، لكن غالبا ما الله عز وجل يحفظ. كيف يحفظهم؟ يعني يحفظهم إما بأن يعني يحيي في قلوبهم معاني الحضور مع الله تبارك وتعالى والخجل والندم من الله سبحانه وتعالى والمسارعة في التوبة، أو أن الله عز وجل يهيئ لهم من يذكرهم. نعم، يهيئ لهم من يذكرهم، وهذا من توفيق الله وهذا من حسن نيتهم، وأنهم ما كانوا يخططون للمعصية ولا كانوا يرتبون لها نعوذ بالله تبارك وتعالى، وربما وقعوا في المعصية بنية صالحة حسنة، الله أعلم بما في قلوبهم. فلذلك الله تبارك وتعالى يهيئ لهم من يسدد لهم حتى لو كان من أبنائهم. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عنكم جميعا وأرضاكم، لما استلم الإمارة وأصبح أميرا للمؤمنين وبدأ برد المظالم، وقصة مشهورة، وتعب كثيرا وآوى إلى فراشه لأنه الله عز وجل هيئ له أحد أولادي، هذا ابنه يعني أكيد أصغر من عنده وأقل من عنده فقهان وكذا كذا إلى آخره، فطرق عليه الأب وسأله يا أبتي ماذا تفعل؟ قال والله يا ابني تعبان وأريد أرتاح. فيما معنى الكلام يعني الذي قرأته في مراجع كثيرة من سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وعنكم، يعني كثير من أهل العلم وحق لهم أن يقولوا هذا يعتبرونه من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وعنكم. اذكروا خامس الخلفاء الراشدين أو سادس الخلفاء الراشدين على شوية يعني تعدد وجهات نظر المؤرخين، لكن الله أعلم، يعني الذي يميل إليه قلب الخادم هو خامس الخلفاء الراشدين. يعني ليش بس منهم يعتبرون سادس؟ يعتبرون سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هو خامس الخلفاء الراشدين، بس هو سيدنا الحسن ما استلم الخلافة وما باشرها، يعني نعم عرضت له لكن تنازل عنها، يعني كأنها صارت بيده صحيح لكن تنازل عنها. ف يعني ما نقدر في الحقيقة نقول أنه سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه صار خليفة 100%، يعني مارس الخلافة مثل ما مارس سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أو مارستها الخلفاء الراشدون من قبله، من قبل ابن علي رضي الله تعالى عنهما أجمعين وعن آل بيت رسول الله الطيبين الطاهرين. وصحبه المباركين. فالولد هذا صغير والوالد ما مقصر، لكن مع ذلك لأن مقام مقام خلافة راشدة، فالخليفة الراشد مفروض أكثر وقتا يكون لأمته. فقال له يا أبتي يعني أنت إذا جاءك الأجل أو فيما معنى هذا الكلام، هاي حقوق الناس شلون؟ فانتفض سيدنا عمر بن عبد العزيز وقام وترك النوم وذهب إلى مكتب العمل إذا صح التعبير وبدأ يعمل. شوفوا الله هيأ لابنه، قد يهيئ للمرشد تلميذ من تلامذته، بل خادم من قدامه ربما يقول له سيدي يعني هذا الموضوع أرجو أنه تنتبه له، ربما أنت ما منتبه له، ترى ربما له آثار سلبية، أكيد أنت نيتك صافية، نيتك 100% تبتغي شيئا حسنا من وراء هذا التصرف، بس هذا التصرف ظاهره يوحي بأنه إثم، بأنه انزلاق عن الطريق، فانتبه. فهذا هو الفرق بين المعصوم وبين المحفوظ. المرشد محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل يهيئ له، لكن قطعا لا يقال أنه صار معصوما، لا تحصل منه معصية، لا تحصل منه غفلة، لكن لأنها قليلة جدا. وكما يقول علماء الأصول وأنتم من أهل العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهكم أكثر وأكثر ويفقه خادمكم أكثر وأكثر برحمته سبحانه وتعالى ومنه وتجلياته باسمه العليم جل جلاله وعم نواله، يعني تعلمون أن القليل لا حكم له، الشيء قليل لا حكم له، والله أكرم من أن يعذب عبده بذنوب قليلة، حاشا لله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كفت الحسنات زادت على كفة السيئات، كل السيئات طارت، موجودة أو ما موجودة؟ لا موجودة، بس لأنه مجرد شعراية وحدة، تحسين الظن بالله عز وجل واجب، شعراية وحدة إذا كفت الحسنات كانت أثقل من كفة السيئات، طارت كفة السيئات. وحتى إذا هذه مطارت هم إحسان الظن بالله عز وجل، وكما كان المنشدون ولا يزالوا ينشدون، وهاي تذكرنا ابن ياسين رحمة الله عليه وعلى جميع المنشدين الذين رحلوا إلى رب العالمين إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، قال كان ينشد يعني ولو الميزان يوم الحشر خفت أنوار الشفاعة فيها خفت، صلى الله تعالى على سيدنا الشفيع وبار، يعني إذا خفت ميزان الحسنات وثقلت ميزان السيئات، أمر رب العالمين برحمته ما يترك عبد المؤمن المتوجه إليه الذي يقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وإيمان، ويموت على هذه الشهادة موقنا بها، رب العالمين دخل الجنة، يريد يدخل الجنة. فحسناته إذا شوية زادت على السيئات، السيئات طارت وراحت وولت، وإذا لا حتى السيئات صارت أكثر وأثقل، لكن أكو حسنات، أكو توجه إلى الله عز وجل، جاءت أنوار الشفاعة وحفت بكفة الميزان، وحيثما حلت هذه الأنوار ثقلت موازين الطاعات، وصلى الله وسلم على سيد السادات عليه الصلاة والتسليم. فأرجو من السائل الكريم تصحيح هذه المعلومة أنه المرشد نعم تتزكى نفسه وأحيانا يصل إلى مراتب عالية جدا من التزكية، لكن هو طالما في هذه المرحلة من عمره مرحلة الحياة الدنيا لا ينجو أبدا من أن تنهض نفسه في لحظة من اللحظات وتدعوه إلى إثم أو تدعوه إلى تقصير، وقد يحصل وقد لا يحصل، ولكن حتى هذا التقصير ويختلف عن تقصير غيره، لأن قد يكون مجتهدا في أمر ما في هدف ما وأخطأ في الوسيلة، فالله تبارك وتعالى يهيئ له. إذن إحنا إذا عرفنا أن المعلومة هذه تحتاج إلى تصحيح، أعتقد الجواب صار واضحا، الجواب صار واضحا. زين، اللي بلغ مرتبة الإرشاد عند سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه. هو ما صار مرشد، هو وصل إلى مرتبة الإرشاد، بس اللي يصل إلى مرتبة الإرشاد لا يكون مرشدا إلا بالإجازة وإلا بالإعلان عن الإجازة. ليش أقول لكم آل الآن قبل ما أشرف بكم، وردي من معالم الطريق قريت، وسبحان الله كنت واصل إلى نحلة نعوذ بالله تبارك وتعالى الدجل والغيش هكذا، وأنه ذاك الشاب اللي طالب سلوك من حضرة الشيخ قد يسره وما قابل حضرة الشيخ، وبعد ذلك رايح هو بناحيته مسوي تكية وقايل والله أنا حضر الشيخ عبد الله جاسي بالإرشاد، ومشت الكذبة على الناس عطية اللي على نياتهم. بعدين واحد من أهل العلم وعطوها القصة في معالم الطريق فضلا لا أمرا. فالمرشد كثير من الناس ربما في ميزان الله عز وجل هم في مقابل الإرشاد تقواهم وصدقهم مع مربيهم، لكن هل يجب على المرشد أن يجيزهم؟ هذا موضوع آخر، هذا موضوع يتعلق بالمرشدين، احنا ما نتدخل بحقيقة يعني وظائف المرشدين وظائف احنا ما لنا حق. أنا كثير من الأمور أشوف حضرة الشيخ عبد الله قدس سره يتصرف في هذه وأسكت، ما أتكلم ولا أتجرأ أن أقول. الأدب واجب والتوقير واجب، وكثرة السؤال نعوذ بالله تبارك وتعالى، كثرة الأسئلة مدعاة للفتنة وعدم الفهم. أنت الأمور الأساسية اللي تحتاجها موضح لك إياها الرسول عليه الصلاة والتسليم، تركك على المحجة البيضاء. هل معنى أنه لازم أنت كل كلمة في القرآن الكريم تعرف معناها؟ لا. شوف يا ابني يا عزيزي يا تاج راسي، يا ثمرت فؤادي فلذت أكبادي فلذت كبدي. سيدنا عمر رضي الله عنه وقف على المنبر في يوم من الأيام فقرأ وفاكهة وأبا، قال ما معنى الأب فاكهة وأبا؟ فالناس وجموا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد الهمام ما يعرف كلمة أبا، ما حد جاوب. بعدين رجع قال ما هذا التكلف يا عمر؟ شعوة يعني لازم كل كلمة في القرآن الكريم تعرف معناها، لازم كل وظيفة من وظائف المرشدين تعرف معناها، لازم كل تصرف من حضرة خاتم النبيين تعرف معناها. أنا الآن أجزم أستطيع أن أحلف وما أحنث في حلفي على ما أعتقد، ولا واحد اتجرأ من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، من سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أصغر واحد من الصحابة، ما حد اتجرأ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى عبس وتر، ولا واحد اتجرأ وقال له يا سيدي يا رسول الله شنو قولك وإنه ليغان على قلبي. موضوع يتعلق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم احنا كل شيء نعرف؟ لا، اللي مكلفين به نعرف، ما مكلفين لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. هاي أحوال تختلف من إنسان إلى إنسان، أحوال تختلف لمتوجه إلى الله عز وجل في مقام إلى مقام. واقرأوا هذا السؤال، يمكن البارحة النشر أو البارحة على الموقع ماذا بنشرونه، وبعد يعني كملت الإجابة مالته. واحد دا يسأل على مصطلحات أهل التصوف وكذا ومدري إيش، جاوبته اقرأوا الجواب وامعنوا في الإجابة يا الله فيكم. فملخص القول أنه تزكية كاملة لا، زين بلغ الإرشاد يعني صار مرشدا لا، لأن بعد ما صدرت إجازة واحد مرحلة أخيرة في الكلية، والله يعني السنة من الخريجين إن شاء الله تعالى، لكن هل هو تخرج؟ لا ما تخرج، وحتى كمل امتحانات وأخذ نتيجة هو ناجح ما يتجرأ يقول أنا تخرجت. والله ينتظر الأمر الجامعي، الأمر الجامعي أكو لجنة راح تحقق هل هذا التخرج صحيح ولا غير صحيح، أكو تثبت. وإذا احنا في عالم الظاهر هكذا ففي عالم الخفاء أشد، هنالك إذا صح التعبير يعني تصفية تنقية. فهو نعم بلغ مرتبة الإرشاد لكن لم يكن مرشدا بعده، لم تصدر إجازته بعده، ما وصلنا إلى إذا صح التعبير الفلترة النهائية والتنقية النهائية، هو الآن على أعتاب باب الإرشاد، دخل مرتبة الإرشاد لكنه بعد ما صار مرشدا. هذا أولا، هذا التوضيح الأول. التوضيح الثاني يعني واضح، الآن هو بعد ما صار مرشدا بالمعنى الشرعي الدقيق المتعلق بأن المرشد هو الذي تصدر إجازته ويعلن عنها وتكون بخط الشيخ المجيز. اقرأوا هذا أيضا في معالم الطريق، نظل نأكد نقول ليش معالم الطريق، يعني يا أخوة خلاكم سيدي حضر الشير على طريق التحقيق، فجزاه الله سبحانه وتعالى عنا وعن المسلمين كل خير في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. وبالتالي هو بعد في يعني دائرة ما قبل الإرشاد، يمكن من باب المجاز نقول وصل إلى الإرشاد، أو ما قلنا صار مرشدا، قلنا وصل إلى الإرشاد إلى مرتبة الإرشاد لكن لما تصدر إجازته. فلما ذكرت لكم يعني فلما سمع من هناك وهناك، سبحان الله نهضت عند النفس، شوفوا إيش قد خطيرة النفس، نعوذ بالله. لذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم علمنا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فأعتقد بالنسبة إجازته أعلن عنها الحمد لله مثل ما كتب في معالم الطريق، طبق وحقق للتدقيق، فجمع من شاء أن يأتي إلى جامع سيد الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، وشرف هو قدس سره بحضوره، وأخذ يتلو الإجازة بصوته المبارك الشريف، وناولها لسيد حضر الشيخ طارق قدس سره ولخادمكم أمام الملأ أجمعين، أمام ملأ لا يتواطؤون على الكلمة. ما معقولة من الفلاح إلى الأستاذ الجامعي إلى العالم المشهور إلى طلبة العلم إلى موظفين في ديوان الرئاسة إلى موظفين في وزارات إلى تجار ورجال أعمال، زين هذول كلهم يتواطؤون على الكذب، يقولون والله سعد الله كاذب ومو مرشد، ما حد أعلن عن إرشادي ولا أحد انطار شاد. الآن إذن سعد الله يختلف عن الأخ اللي ما ذكرنا اسمه ولا نذكر اسمه بعد، أنه وصل إلى مرتبة الإرشاد لكن قبل أن يرد الإرشاد رجع سالكا في بدايات سلوكه المختلف. زين سعد الله راد يصلي مثلا 8 ركعات ضحى أو 12 ركعة، يعني نوى هكذا، هل هو ينجو ناجي من تسويل النفس له ووسوسة النفس له؟ والله أنت يعني اليوم مثلا قمت بطاعات كثيرة، اكتفي بأربع ركعات مثلا، نص صار هو في دائرة التكليف، قد تصده، تقوم النفس أحيانا ابتلاء، هذا عمل رب العالمين إخواني، الله عز وجل يبتلينا. تزكت النفس وتطهرت لكن ما قلعت من الكيان الإنساني، الإسلام ما جاء لأجل تشويه صورة الإنسان وتغييره، وقلب الإنسان ملكا أو قلبه جنيا، لا، يبقى إنسانا إنسانا بكل مواصفاته، ويكون مكلفا بأن يكون منتبها، أن يكون مجاهدا. المجاهد من جاهد نفسه في الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لكن غالبا ما ينتبه سعد الله، ينتبه هاي النفس تقابل تحرك، ينتبه ما انتبه يجي ينبه، الله يحفظه ويحفظكم، ما انتبه تنبهه أو زوجته تنبهه، الله عز وجل يسخر له والحمد لله رب العالمين. ليش؟ لأن هو بكل صدق قالها، مو رياء ولا سمعته. والي والله أبوس أبوس أبوس، هاي ثلاث مرات أقول، كل واحد يسمعني الآن أو يبلغه صوتي أنه لا عذر لكم إن رأيتم اعوجاجا ولم تقوموه. وبالمناسبة أشكر كل أحبتي وكل طلابي وكل أحبابي وكل المسلمين حينما ينبهونني على شيء، والله عاجز عن شكرهم، عاجز عن جزائهم. أتضرع إلى الله عز وجل أقول اللهم اجزهم عني خير الجزاء، من دلني على عيوبي، من أرشدني، من قومني، يا ربي اجزني خير الجزاء، أنت مطلع على قلبي وتعلم صدقي يا إلهي، اجزهم خير الجزاء. وقلت وكررت أكثر من مرة، قلت الرواية أنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، يعني المنسوب له أو أعرف أنا ما محقق الموضوع من هذا الشيء مشهور، أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال، وغيره من كثير من الخلفاء ومن العلماء والمسلمين رضي الله عنه، إن رأيتم اعوجاجا فلم تقوموني، يعني كأنما يعتب عليهم، ما لا عذر لكم عند الله أو ما سامحكم، أو من يعني دلني على عيوبي، غالبا ما هيش عبارة دلني على عيوبي، وخادمكم قلت لكم لا آني ما قلت دلني، قلت من أهدى إلي عيوبي، حتى تتشجع يا فضيل شيخ، والله أعتبرها هدية من عند، لا تتركوني الله يحفظكم. فيا أحبتي أرجو أن نصحح المفاهيم، المرشد ليس معصوما، المرشد ليس ملكا، المرشد في دار الابتلاء. نعم نعم الحمد لله، تحدثا بنعمة الله ونسجد سجد شكر لله سبحانه وتعالى، هذه الوسوسة بسيطة قليلة غالبا ما تكون يعني فيها نوع من الخير سبحان الله، لأنه كما قال الأكابر رضي الله تعالى عنه، والمؤكد أنه هذا قول سيدنا ابن العطاء من عطاء الله السكندري، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، نعوذ بالله تبارك وتعالى. يعني هكذا قد الله تبارك وتعالى يريد يرقي حال هذا العبد بعد أكثر شوية، يخليه حتى يتذلل أكثر ينكسر أكثر، فتحدث له الهنة والهنات حتى يتذكرها ويندم ويتضرع ويستغفر، لأن ربما هالطاعات كلها تتجمع أمام نظره، يقول لك والله ما أحتاج استغفار، أنا ما شاء الله طاعاتي كثيرة، خيراتي كثيرة، عملي كثير، أنا ناذر نفسي لخدمة أمة سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم، ما مطالب أنا أكثر من هذا، لا يكلف الله نفسي. طبعا راح يجيب واي اشياء لك، خليها قدامك بحيث تبتعد. لا رب العالمين سبحانه وتعالى، واعتقد قبل كم لقاء قلت لكم هذا الكلام، احد المسلمين سألني قال الطاعات غالبا ما اكثرها ننساها، بس الاثام دائما قدام عيننا، ليش؟ قلت له طبعا الطاعات التفت إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذه من البشارات لكم أنه أنت ما تتذكر كل طاعاتك، لكن الذنوب تتذكرها، ليش؟ حتى تكثر من الاستغفار، حتى تنكسر تتذلل لله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا المرشد يحاول أن يعمل عمل قد تأتي النفس عائقة أمامه، حتى أيضا يكون مثال لغيره، أنه هو شلون انتصر على نفسه، شلون قدر يجاهدها وما انصاع لها، في كل 100 وسوسة يمكن انصاع لوسوسة واحدة يمكن، وهذا قليل والقليل لا حكم له، وإن الحسنات يذهبن السيئات، واستغفار وطاعات وكذا كذا، ثم بعد ذلك رحمة رب الأرض والسماوات، فنسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته وفضله إن ربنا سبحانه وتعالى سميع مجيب. هذا ما يعني وفقني الله عز وجل في الجواب على هذا السؤال لعله يكون واضح، وإذا أكو إشكالية أو استفسار فتفضلوا.
جزاكم الله عنك خير، جزاك
الله. آمين يا رب العالمين. طيب السؤال الثالث، ننتقل للسؤال الثالث
إن شاء الله. سيدي سيدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
جنابكم تحدثتم عن المرشد الذي انتقل إلى دار التشريف بأنه لا يكلف ولا عودة للإنسان إلى دار الدنيا، لكن قد يعود إليها بمواصفات أخرى، يعني ممكن نفهم ذلك سيدي؟ الله يرضى عنكم.
بارك الله فيكم. آمين ويرضى عنكم جميعا. سؤال لطيف يعني، قلني إلى جلسة ذكريات مع سيدي حضرة الشيخ قدس الروم ورضي الله عنه. أروي القصة والخبر الذي سمعته من شفتيه الشريفتين المباركتين رضي الله تعالى عنه وعنكم. قال: يا ولدي، كنت وزيرا ومساء وأنا جالس في داري ظهر لي جدي سيدي غياث الدين قدس الله سره العزيز، لا إله إلا الله. قال: وكان تجسد بشكل نوراني، يعني هو جسم لكن نور، نور مو يعني لحم ودم وكذا. وهذا النور أحيانا يظهر كإنسان يلبس لبس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعنكم، يعني ملابس بسيطة هيجي حلوة، ما بها تكلف، ما بها زيادة. فقال لي: يا بني، غدا سيأتيك شاب فاعتني به واقضي حاجته. وذكر اسم، أنا ما أذكر الاسم للأمانة يعني. فيقول: سبحان الله. وبعد ذلك راح، ما بقى سيدي غياث الدين، راح. يقول: أنا صباحا ذهبت إلى الدائرة، أول ما استقبلني السكرتير قلت له: أي شخص يجي شاب من الشمال، طبعا شاب من الشمال عفوا، رأسا دخل علي ما تأخر ولا تسأل شنو شغله، بس يقول لك: أنا جاي أريد أشوف سعادة الوزير الدكتور. أنا أقول هذا الكلام، هو ما قال قدس الروح هالشكل، هو حتى للأمانة النقل قال: أي واحد يجي يا ابني يقول لك أريد عبد الله دخل رأسا لا تتوقع. قلوا: أنا جالس أشوف البريد وأرتب يعني ما واجب علي الوظيفة، دخل علي شاب سكرتير رأسا دخله، فرحبت به وأجلسته بجنبي وقلت له: أذكر يا ابني حاجتك، شنو حاجتك؟ قال: والله أنا من أسرة فقيرة، وكان يعني جدي رحمة الله عليه صديقا لجدك، وأنا مقدم على وظيفة مؤذن في جامع لأن ما عندي شهادة ومدى يعينوني وما أعرف شو أسوي، وأنا عندي يعني حاجة يعني لهذه الوظيفة وحاجة للراتب. يقول: فمباشرة رفعت التليفون على سعادة وزير الأوقاف، وفي وقتها كان الأستاذ يمكن أحمد عبد الستار الجواري رحمة الله عليه. قلت له: يا سعادة الوزير، عندي طلب يمك، لأن شفته مؤهل، يعني الولد مؤدب، يعني شنو شيري بعد جاي سيدنا غياث الدين من دار الآخرة ديت وسطنا، يعني شلون مو مؤهل لأن يكون مؤذنا. فسلمت على وزير الأوقاف وقلت: رجاء، أكو شاب عندي يريد يتعين في محافظة أربيل أو يعني محافظات الشمالية مؤذنا، فأرجو أنه تشوف لجامع هناك وتعينه. قال تؤمر تؤمر دكتور وخلي يجيني. قلت له شنو خلي يجيك؟ قلت له هسه تصدر له أمر ويجي ياخذ الأمر ويتوكل على الله. قال تؤمر خلي يجي ياخذ الأمر. قول فقمت مع الشاب وأكرمته وقلت له ابني روح، هذا فلوس مال تاكسي وهاي كراميتك، هاي فلوس ترجع بيها إلى أربيل وهاي مخرجية لك، وأني أشكرك وأي شيء تحتاج كل مرة أي شيء تحتاج تعال علي. وإذا رحت هناك الوزارة الأوقاف وما انطوك كتاب تعيينك موجه إلى أوقاف أربيل تعال علي. فقال راح الله وياه، يبدو أنه ماخذ الكتاب ورايح. عودة الإنسان إلى الحياة الدنيا لا تصح بالصفة البشرية، يعني أن يعود مكلفا يحتاج إلى طعام الدنيا وشراب الدنيا، هذا ممنوع. ليش؟ لأن نرجع إحنا شنو مصدرنا؟ الكتاب الكريم. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ماكو رجوع إلى الدنيا، ماكو رجوع إلى الدنيا. شوف بقرينة أعمل صالحا، يعني أكو تكليف وأكو مجاهدة. لذلك أرجو أنه دائما يا أبنائي نفهم النص الشرعي، متعلق النص الشرعي، عمق النص الشرعي، ظلال النص الشرعي، إشارات النص الشرعي، العبارة نفهمها والإشارة نفهمها والدلالة نفهمها واقتضاء النص نفهمها. لابد أنه نفهم العمق هذا كله. ليش قال ربي ارجعون؟ ليش؟ لعلي أعمل صالحا. انتهى التكليف، انت روحك أخذوها، انتهى التكليف بالنسبة لك. كيف ترجع وتعمل مرة أخرى تعمل صالحا؟ ما في تكليف، ما ترجع بهيئة إنسان مهيئ لمرحلة الحياة الدنيا، لكن ترجع كروح وتشوف الدنيا وربما أيضا تتصرف فيها. هذا موجود، هذا موجود، هذا ثابت. ترجع ربما تدخل لي في حلمي، انت جيت أيها المتوفى ودخلت في حلمي وأرشدتني في الحلم. وروح أقرأ كتاب الروح لابن الشيخ ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية. روح شوفوا شواهد اشكد على عودة الإنسان إلى الحياة الدنيا بطبيعة غير طبيعة البشرية التي يحتاجها الإنسان في مرحلة حياته الدنيوية. يعود إلى الحياة الدنيا يصح حتى بعد وفاته، لكن ما يرجع إلى دار التكليف هذه بهذه المواصفات. اقرأوا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذا يرجع كمعجزة، الله تبارك وتعالى يرجع كمعجزة، الله تبارك وتعالى يرجع كتذكرة للإنسانية أجمع أنه أكو بعث بعد الموت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وأقرأوا يعني هذه وأمثالها من الآيات الواردة في القرآن الكريم، راح تعطيكم الجواب على أن الإنسان ممكن أن يعود إلى حياة الدنيا. لكن هؤلاء كلهم يعودون إلى الحياة الدنيا اللي في باب العجاز، فليرجع كما هو الآن، كما هو الآن، مثل ما رجع صاحب القرية أو كالذي مر على قرية. وأكثر المفسرين رضي الله تعالى عنهم وعنكم يقولون وسيدنا عزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وممكن أن يعود، لكن غالبا أنه ما يعود بالصفة البشرية، لا راح يرجع للتكليف ولا راح يرجع إلى أن يأكل طعاما أو يتزوج، لا، لكن قد يظهر في مكان ما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مو مر بالكثيب الأحمر ورأى سيدنا موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، قائما يصلي في قبره، قال لو شئتم لدليتكم مكان، يعني لو أكو فرصة تسنح أدليكم المكان، مكان اللي كان في الكثيب الأحمر يصلي. زين، القبر منزل منازل الدنيا ومنزل منازل الآخرة، أول منزل منازل الآخرة وآخر منزل منازل الدنيا، إذا أكو تقارب في القبر بين الدنيا وبين الآخرة، وقيامه عند الكثيب الأحمر مكان من الدنيا، هل المراد به داخل القبر، هل المراد به فوق القبر؟ شوفوا أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر يحتمل أن يكون هذا وأن يكون هذا، وبالتالي نعم يعود الإنسان، لا مانع من ناحية شرعية من عودة الإنسان بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا، لكن ليس بالصفة البشرية في مرحلة الحياة الدنيا، صفة روحانية، صفة شفافية، صفة قوى مؤثرة، يعني ربما أنت تحس بإحساس روح فذة فاعلة أثرت عليك وأنت نائم مثلا فأيقظتك من النوم. يعني أيضا أذكر لكم صفحة من صفحات حياتي، كنت في يعني يمكن عمر 15 سنة 16 سنة هكذا، يعني في بداية التكليف، أكثر من مرة وأني نائم أحس أنه شخص يعني يوقظني من النوم، يتهيأ لي أنه والدي الله يرحمه، أسأل والدي يضحك يقول لا ابني والله أنا ما قعد، أنا ما قعدتك. أحيانا مرة واحدة عفوا أنا ما شايف جدي الشيخ عارف رحمة الله عليه في الحقيقة، لأن توفي قبل أن أولد، طيب الله روحه وذكره وثراه، لكن مرة واحدة يعني حسيت فعلا أنه جدي الشيخ عارف أيقظني لصلاة التهجد، وقمت واني أنظر له يعني، وقلت له لوالدي، قلت له بابا جدي هالشكل أوصافه، قال سبحان الله بالضبط تصفه كأنك تراه، واني حتى صور اللي حد الآن جدي مشاهد، يعني بوقتها يمكن ماكو كاميرات ولا ما أعطينا صورة، بس من وصلت لوالدي قال يا ابني يعني تصف كأنك عشت معه، ملامح وجهه ولحيته الشريفة وطوله وابتسامته وكذا كذا، حتى أذكر يعني لاطفني قال سعودي سعودي قوم وقعد. فنعم يحصل هذا يعني، وهذا القدر يكفي إن شاء الله تعالى في الجواب على هذا السؤال، ما أدري إذا كان واضح أم ما واضح، يعني إن شاء الله يكون واضح
إن شاء الله سيدي، جزاكم الله عنه خير
وجزاكم سبحانه وتعالى عني خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الثالث إذا ما كان بيطول يعني تستثمر الوقت، يعني لا أدري الآن اللي عندي أكو سؤال كأنه يسأل السائل أن المرشد انتقل من دار التكليف إلى دار التشريف وقلتم هو في الجنة، يعني طبعا المؤمن مرة أخرى ومرات ودائما أؤكد عليكم نبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن نأتي بشيء نعوذ بالله تبارك وتعالى لا دليل عليه. أولا المؤمن، ما معنى المؤمن؟ أي المصدق، المصدق المصدق بماذا؟ يعني بما في عالم الشهادة تصديقه سهل، ولكن مصدق بما في عالم الغيب، في عالم الغيب يعني الله سبحانه وتعالى ذكر صفة المتقين أو صفات المتقين لثاني سورة من سور القرآن الكريم سورة البقرة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فذكر الصفة الأولى يؤمنون بالغيب، يعني فالإيمان بالغيب من صفات المتقين. ومن الغيب أن تؤمن بكل ما يحضر رب العالمين سبحانه وتعالى من أمور السمعية أو ما يعد رب العالمين سبحانه وتعالى من وعود مستقبلية. فمثلا حينما تقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا، ينبغي عليك أن تؤمن وتعتقد بأن المؤمن يدخل الجنة، لازم تعتقد هذا الاعتقاد، وأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. وهذا جانب. جانب آخر، ينبغي أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فما ظنكم برب العالمين، فليظن بي عبدي ما يشاء، كما قال في الحديث القدسي رواه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. في الظلال هذه يعني نهتدي ونسير، لكن المحذور أنه أنت تجي تجزم وتقسم وتقول والله فلان في الجنة، والله فلان لا يدخل الجنة، وهذا ممنوع شرعا، لأنه هذا من التألي على الله عز وجل. وعلى ما أذكر أكو حديث يعني قال من هذا المتألي عليه، لو أدخلن فلان النار ولو أدخلن فلان الجنة، وتوعد سبحانه وتعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا المتألي على الله عز وجل أنه يدخل النار، نعوذ بالله. هذا هو المحذور شرعا. فنحن من يعني من باب الإيمان واليقين بوعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان المرشد الذي رأينا وشهدنا مجاهدته وخدمته لأمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لنا حق أن نشهد له بهذا، من نروح إلى أبواب الجنائز نشوف أن سيدنا صلى الله عليه وسلم كم مرة ذكر، وذكر أعداد مختلفة متفاوتة، إذا شهدوا للميت يكون من أهل الجنة، فيعني أقوال الخلق أقلام الحق، له نوع من الصدق هذا القول، لأنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، وبأخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. في هذا المجال يصح أن تقول والله إحنا يعني ظننا العظيم وصدقنا بوعد رب العالمين أن سيدي حضر الشيخ عبد الله طيب الله روحه وثراه ومن أهل الجنة، من باب أنه إن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، من باب تحسين الظن بالله تبارك وتعالى، من باب الشهادة لما رأينا وما شاهدنا. إحنا ما نقلوا حضر الشيخ عبد الله مو عايش قبل 200 سنة وتروي الأخبار والكتب وأهل السير يعني صور من حياتي، لا، إحنا شفناها قدامنا، صور عشناها قدامنا، شفنا الصدق، شفنا الوفاء، شفنا الحرص، شفنا الغيرة، شفنا الحزن على هذه الأمة، شفنا أشكال وأنواع من الخيرات والبركات. يعني نؤمن ونعتقد بأن رب العزة سبحانه وتعالى يكرم سيدنا حضر الشيخ عبد الله قدس سره ويجعله في جنات النعيم، في مقام كريم، في مقعد صدق عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا إيماننا بوعد الله تبارك وتعالى وصدق خبر الله عز وجل، وهذا حسن ظننا بالله تبارك وتعالى، ولا نعوذ بالله ولا نتألى على الله عز وجل. التألي هو الممنوع شرعا، إحسان الظن مطلوب، والإيمان بالغيب وما أخبر الله عز وجل من أمور مستقبلية حق ومطلوب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأرجو أن تكون الإجابات واضحة للأخوة السائلين والأخوة الحاضرين والسامعين. بارك الله فيكم وبارك عليكم ونفع بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا منهم وبهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.